بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد الأحبة في الله، فيتواصل حديثنا مع سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان الحديث قد وصل بنا إلى حديث أو قصة مشهورة، ألا وهي قصة بحيرة. لكن قبل قصة بحيرة، عرفنا في المرة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وكان في كفالة جده، فلما مات جده انتقل إلى كفالة عمه أبي طالب. وكنا قد سألنا سؤال في المرة الماضية، لماذا عمه أبو طالب تحديدا؟ يعني لماذا عمه أبو طالب؟ عمه أبو طالب لم يكن أكبر أولاده، فاشمعنا أبو طالب؟ أيوة، الله يفتح عليه. أبو طالب هو شقيق أبيه، أخوه من أبيه وأمه، فلذلك أبو عبد المطلب كان يرى في أبي طالب رحمة زائدة على ابن أخيه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني لا يفوتنا وإحنا بنتكلم في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم أنها من أفضل الفرص للإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأقول أيها الأحبة، فلذلك أوصى عبد المطلب بمحمد إلى أبي طالب أن يكون في كفالته، وفعلا أخذه أبو طالب، وكان من أكثر ما يكون شفقة ورحمة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يحنو عليه ويرعاه ويساويه بأولاده، بل وربما كان يقدمه على أولاده، حتى يعني جاء في الأثر أن أبا طالب كان يحرص على أن ينام رسول الله صلى الله عليه وسلم بجواره معه في فراشه، وكان يحرص على أن يخصه ببعض ما يحب من الطعام. وكان أبو طالب يرى من بركة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حياته، حتى أنه أحيانا، أبو طالب كان قليل المال، لم يكن كثير المال، كان قليل المال، ومع ذلك كان إذا أراد أن يغذو أولاده، يعني أراد أن يطعمهم، فكان يأمرهم أن ينتظروا محمدا حتى إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلوا معا، فكان في ذلك الطعام البركة. أبو طالب يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلق بعمه وأراد أن يخرج معه إلى بلاد الشام إلى التجارة يريد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقدم مثال لذلك الصبي الذي يتحمل المسؤولية منذ صغره. يعني منذ الصغر تجد بعض الأولاد أو بعض الأطفال يحرص على أن يتجنب تماما مسألة العمل، مش عايز يشتغل أبدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان على خلاف ذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص، يريد أن يتعلم التجارة وأن يعرف كيف تكون التجارة، والتجارة هي الحرفة الأساسية عند قريش، فلذلك طلب من عمه أن يصحبه في رحلة الشام، وخرج معه في تلك الرحلة حتى نزلوا عند صومعة. الصومعة يا أحباب اللي هي البيت الصغير الذي يتعبد فيه أهل الكتاب، فهي مكان للعبادة، وكان الراهب منهم يعيش ويعتكف فيها، فكانت تسمى صومعة. فنزلوا عند صومعة رجل أو حبر من أحبار أهل الكتاب كان اسمه بحيرة. لما نزلوا عنده، بحيرة هذا كانت تمر عليه القوافل فلا يخرج إليهم ولا يعني يتكلم معهم ولا يسألهم، ولكن هذه المرة خرج لهم بحيرة وتلطف بهم ودعاهم إلى الغداء. حتى هم تعجبوا، يعني مش هو ده عهدك، احنا مش متعودين منك على كده. فقال تعرفون بعد ذلك، وفعلا حضروا إلى دعوة الغداء، وأخذ بحيرة يتفحص في الوجوه وينظر في الوجوه، فلما نظر في وجوههم قال أبقي أحد لم يحضر معكم؟ قالوا لا، كلنا موجودين. فقال لا، في حد مش موجود. فقالوا له طيب مين، يعني إيه اللي خلاك تقول كده؟ أخذوا يتمعنون ما فيش، ثم قالوا إن كان ثمة أحد مفقود فصبي تركناه عند رحالنا. قال لا أستثني أحدا، الكل يحضر الدعوة، هذه الدعوة لكم جميعا. وفعلا نادوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قالوا فأقبل وإذا سحابة تظله، فقال لهم أترون تلك السحابة؟ شايفين السحابة اللي ماشية تظله؟ فقالوا نعم. فقالوا فوالله ما أظن هذا إلا نبي آخر الزمان. هذا هو النبي الذي جاء في أخبار أهل الكتاب. وكما نعرف أيها الأحبة، أخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في كتب المرسلين كانت متوافرة، ومع كثرة التحريف لم يبق منها إلا إشارات قليلة جدا ما زالت موجودة، يتكلم اللي يتعرض لكتب أو نقاشات أو المناظرات بين المسلمين والنصارى سيجد أن بعض هذه الإشارات ما زال موجود إلى الآن لكنها قليلة، والإشارات الكثيرة أزيلت من كتب أهل الكتاب. وكما أخبر الله عز وجل على لسان عيسى عليه السلام في سورة الصف، قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فكانت أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرة، ويعني عرفنا أو رأينا من أكثر من موقف، من ضمنها قصة سيدنا حسان اللي حكيناها قبل ذلك، كيف أن حسان وهو عنده يعني عمره 7 سنوات سمع اليهودي وهو يقول: ولد الآن نجم أحمد، وظهر نجم أحمد الذي يبعث في آخر الزمان. الشاهد أنه كان عند بحيرة أيضا خبر برسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض العلامات، فلما أراهم تلك العلامة سأل عن ولي ذلك الصبي، فقال له أبو طالب: أنا أبوه. فقال: ما ينبغي لوالدي هذا أن يكون حيا، إذا كنت يعني إذا كان هو فعلا اللي أثر عندنا فما ينبغي أن يكون والده حيا. فقال: صدقت، أنا عمه وقد مات أبوه. فنصحه بحيرة في تلك اللحظة أن يعيده إلى مكة وألا يصحبه معه. قال: إني أخشى عليه النصارى والروم إذا عرفوا، لأن الروم في يعني كانت عندهم، وإن كان في ذلك الوقت كانوا قد تنصروا، فقد تنصروا مع نصرانية فيها وثنية. فقال: أخشى عليه أن يقتلوه وأن يهلكوه، وفعلا أعاده أبو طالب. هذه القصة أيها الأحبة فيها خلاف وفيها جدال كبير بين العلماء، هل حدثت أو لم تحدث؟ فخبر هذه القصة حسنه الإمام الترمذي الحديث، قال الإمام الترمذي أنها قصة حسنة، والحافظ ابن حجر ذكر أن الحديث حديث صحيح، والإمام ابن كثير والحاكم رواه في مستدركه، والإمام الألباني رحمة الله عليه. لكن الإمام الذهبي أنكر هذه القصة تماما، الإمام الذهبي أنكر هذه القصة وقال: هذه القصة لا يمكن، ليست صحيحة. فسأل يعني العلماء ذكر لماذا هي ليست صحيحة، إيه اللي يجعلها ليست صحيحة وليست ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أولا الرواية اللي ذكرها الإمام الترمذي رحمة الله عليه فيها أن أبا طالب أعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحبة أبي بكر وبلال، في صحبة أبي بكر وبلال. فالإمام الذهبي قال: كيف يعني كيف يعقل أن يكون ذلك وأبو بكر أصغر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين ونصف؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده 12 سنة يعني أبو بكر عنده حوالي 10 سنين، وبلال في ذلك الوقت لا ذكر له، يعني بلال لا، ما فيش حاجة في كتب التاريخ وكتب السيرة تذكره. ولذلك فعلا بعض العلماء وافق الإمام الذهبي، قالوا: هذه الزيادة ضعيفة، الزيادة الأخيرة اللي في نهاية الحديث هذه زيادة ضعيفة. لكن الإمام الذهبي أيضا أشار إلى جزئية أخرى تشير إلى يعني ضعف هذه الرواية. قالوا إيه؟ قال: لو نظرنا في هذه القصة، قال أن بعد أن أكل القوم ورجعوا إلى شجرة، قالوا: فمالت تلك الشجرة بفيئها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت في الحديث. فقال: كيف يعقل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم مستغن بظل السحابة عن ظل الشجر؟ ما هو القصة فيها أن السحابة كده كده تظلل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما الذي يحوج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ظل الشجرة وظل السحابة يظلله؟ ثم بعد ذلك يعني قال: أنا سأتجاوز عن ذلك كله وسأنتقل إلى النقطة الأساسية. سألوا له: إيه هو يا مولانا الذهبي؟ فقال ببساطة شديدة: هذه الحادثة وقعت وشهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب، وشهدها مع عمه أبي طالب جماعة من قريش. المنطق يقتضي أن جماعة قريش بعد ما يرجعوا يحكوا، حصل معانا كذا وكذا 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 وكذا، هذا هو المتبادر. طيب ما حكوش، أليس من يعني من المنطقي إن النبي صلى الله عليه وسلم حين يبعث وحين يكلف يذكر عمه بذلك ويذكر قريشا بذلك، فيقول أتذكرون، ألا تذكرون لما حدث كذا وكذا وكذا وكذا، وشهد لي بحيرة أنني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك لم يحدث. يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم، ولا استشهد بتلك الحادثة، ولا استشهد بذلك الموقف، ولم يحدث ذلك. ولذلك الإمام الذهبي رحمة الله عليه يرى أن هذا الموقف وهذه القصة لا تصح، وكما قلنا المسألة لم تحسب. كثير من العلماء يرى أن الحادثة صحيحة وأنها وقعت، وبعض العلماء يوافق الإمام الذهبي في المسألة ويرى أنها لم تقع. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة كان حريصا على عون عمه، وكان حريصا على أن يعين عمه، فلما أغلق أمامه باب التجارة لجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرعي. ولذلك الصحابة مما يروى أن الصحابة رضوان الله عليهم نزلوا ذات مرة واديا، فأمرهم رسول الله، أخذوا يبحثون، وهذا الوادي فيه شجر الأراك، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجههم إلى الأراك الجيد، يعلمهم إذا عايز تأخذ الأراك، تعرفون الأراك هو إيه؟ السواك. فعايز الأراك خذ الأراك اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان قال لهم اللي هو الأسود، أو مش الأسود، الغامق يعني. وأخذ يرشدهم إلى الأراك الحسن، فقالوا يا رسول الله، طب وانت تعرف الأراك منين يا رسول الله، انت عايش طول عمرك في مكة. فقال لهم لا، إني كنت أرعى الغنم، كنت أرعاها لقريش على قراريط بسيطة أو قليلة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى، وكان يرعى الغنم، ويقول وما من نبي إلا ورعى الغنم، ما من نبي إلا ورعى الغنم. ورعي الغنم أيها الأحبة، إيه يعني لماذا يجعل يربط الله عز وجل بين النبوة وبين رعي الغنم؟ ليه؟ الصبر، ده رقم واحد. يبقى أول حاجة يعلمك الصبر. طب إيه تاني؟ المشقة والتعب، ماشي، بس في مشقة كتير، الأعمال فيها مشقة. يعلم الإيه؟ أنا ما سمعتكش، أنت خايف ليه؟ الرعي وحسن السياسة. حسن السياسة إن الإنسان لما يرعى يكون مسؤول عن الناس. بالمناسبة أحد الحاجات، المهارات التي يحتاجها القائد إن هو يتعامل مع الناس إن هم غنم، من غير زعل، محدش ياخد كلامي على انه اهانه. يعني ايه غنم؟ يعني ببساطه شديده، يخلع الراعي لا يفكر اطلاقا ان الغنم في لحظه من اللحظات قصدها الاهانه ولا قصدها التعب. الغنم كثير التفرق، كثير التفرق، يعني كثيرا ما يتركك ويروح ويتركك ويروح فيخالفك، ومع ذلك الراعي لا يمكن أبدا أنه في لحظة من اللحظات يقول الغنمة دي أصدها أنها تأذيني، أصدها أنها تقرفني، وإنما بيتعامل معها أنها بشيء مجرد بسيط، غنمة راحت بيقوم يروح يجيبها ويرجع، صح؟ إنما كثير من القادة آفته أنه يدخل في نوايا البشر. حاضر. ابدا، طبعا انا لسه كنت هوضح كلامي. فالمقصود ان هو بدون ما تدخل في نوايا اللي قدامك، اصله قصد ان هو يحرجني، قصده ان هو يكسر كلمتي، فتجد انه احيانا مواقف بسيطه اخذت مع ذلك المسؤول مساحه ضخمه. هذا يعني مما يطعن في القائد، بينما القائد الحكيم يعمل ايه؟ يتعامل مع المواقف. فلان ده تعامل مع الموقف، فلان ده شرد، نعمل ايه؟ نجيبه، بس نجيبه وانتهى الموضوع. لذلك ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم ردود أفعاله عجيبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أدبني ربي فأحسن تأديبي. لذلك ترى ردود أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المواقف لما تيجي تحسبها كده بالعقل والمنطق، إزاي يعني كيف يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه فلا يغضب في مثل هذا الموقف؟ ونرى كثير ممن سار على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتع بهذه الصفة، يعني يأتي بالعجائب. سيدنا عمر بن عبد العزيز لما في مرة من المرات يمشي في المسجد، في مسجد رسول الله، وكان إذ ذاك والي المدينة، فهو والي، فهو واحد نايم وتعثر فيه عمر، فلما تعثر النايم قام كده فعلى واحد قال أعمى أنت؟ أعمى أنت؟ فعمر قال له إيه؟ قال لا. فالحرس شايفين من ذلك الذي يتجرأ على أمير المدينة ويقول له أنت أعمى، فهموا بالرجل فكفهم عمر، قال لماذا قال أعمى أنت؟ سألني؟ قلت له لا، خلصت، انتهى الموضوع. هذه الفكرة أيوة، هم الحراس خدوها على محمل إيه؟ الإهانة، تكلموا أن الرجل يقصد بذلك الإهانة. سيدنا عمر عملها عليه بس مجرد أنه بيسألني سؤال وأنا جاوبت بدون الدخول في نيته بقى، وانتهى الأمر. هذه الفكرة أيها الأحبة فكرة من سمات القادة العظام، أنه لا يشغل نفسه إطلاقا بالنوايا وإنما يشغل نفسه بإيه؟ بالفعل. إيه الفعل اللي حصل؟ هو ده حصل، خلاص كده انتهى الموضوع، خلص. واضح؟ أيضا هذا مما تحسن به سياسة البيوت، أني زوجتي لما أجف وأنا أقود بيت أو أسوس بيت أو أسوس أولادي، أيضا إياك تدخل نفسك في مسألة النوايا وهي أصدها، لا ده هي عايزة مش عارف تستعرض عضلاتها، هي عايزة تعمل لها رأي قصاد رأيي، هي عايزة تمشي كلامها وتكسر كلامي، مسائل لو دخلت في النوايا لن تخرج، ولكن تعمل إيه؟ بس اتعامل مع التصرف، هذا التصرف خطأ، الشرد رجعه، لا أنت اللي هتسيبه ولا أنت في نفس الوقت اللي تعمل إيه؟ تدخل نفسك في مسألة النوايا. ماشي، محدش يزعل ان الواحد يكون حد بي طيب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل في هذه المرحلة حفظ رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه المسألة أيها الأحبة ينبغي أن احنا ننتبه إليها ونحرص فيها مع أولادنا قدر المستطاع. احرص ألا تلوث أبنائك في صغرهم. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا قصتين. القصة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذات مرة كنت أنا وبعض الغلمان وكنا نحمل الحجارة لبعض ما يلعب له الصبيان، بعض ما يلعب له الصبيان، فوقيل أن هذا الموقف كان عند بناء الكعبة، عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يساعد في بناء الكعبة وحمل الأحجار. الشاهد أنه في كلا الموقفين الناس عند العرب كانت مسألة العري مسألة بسيطة، يعني مسألة الراجل يتجرد من ثيابه. العرب قديما كان الرجال والنساء بعضهم يطوف حول الكعبة عراة بدون ملابس. ليه؟ قالوا لا نلقى الله بثياب عصيناه فيها. شفتوا لفة الشيطان لفها ازاي؟ لفة شيك حلوة. فالشاهد ان نصح احدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتقي الحجر بإزاره، يعني يفك الإزار ويضعه على كتفه فيتقي صلابة وخشونة الحجر. فلما حل رسول الله صلى الله عليه وسلم حبوة إزاره فما حلها حتى سقط مغشيا عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال فما عدت لها قط. هذا موقف. الموقف الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام سمع أن في فرح وهو يعمل في الرعي، فيعني طلب من أحد زملائه أنه يرقب له غنمه ويتولى غنمه لحين أن يذهب إلى ذلك العرس ويشهد ذلك العرس ويشوف الناس بتفرح إزاي، ما حضرش فرح قبل كده. قال فلما ذهبت ضرب الله على أذن النوم فلم أسمع شيئا ونمت حتى أيقظني مس الشمس، ما سمعش حاجة صلى الله عليه وسلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف كان هيشوف إيه ولا كان هيسمع إيه؟ شوية يعني موسيقى، معازف، هيشوف لعله بعض المشاهد الغير لطيفة، لكن في النهاية هو شيء كان مألوف في البيئة، في تلك البيئة، ومع ذلك عصمه الله عز وجل. طيب أنا ليه بقول الكلام ده يا أحباب؟ لأنه كثير منا بيتهاون مع أولاده، يجي يعمل إيه؟ أفلام، مسلسلات، فيديو كليبات، مهرجانات، فهو عمال بيعمل إيه؟ يقول لك ما كل الناس بتسمع، ده لو ما سمعش هنا ما هو يروح يسمع، ده دلوقتي التليفون يقدر يسمع. لا يا سيدي، لا، إياك أن تسلم بهذه السهولة، حارب في سبيل إيه؟ أن تطهر قلب أبنائك، أن تطهر عقل أولادك، أن تطهر أسماعهم، أن تطهر أبصارهم، حارب، ما تستسلمش بسهولة، ما تقولش والله إن البيئة كده كده خربانة وكده كده، أنت لو سبته كده كده هيشوف أفلام إباحية، الوصول لهذا البلاء صار من أيسر ما يكون على الهواتف. فأنت لو هتبرر لنفسك ما تخليه بقى يتفرج، هذا ليس عذرا. أنت سيسألك الله سبحانه وتعالى كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، تجتهد قدر المستطاع أن تيسر لأولادك سبل الخير وأن تعسر عليهم سبل المعصية والشر. واضح؟ طيب، يبقى من الأشياء التي الله عز وجل عصم بها نبيه مسألة أن الله عز وجل عصمه من ذلك كله، حتى لو حاجات بسيطة، لكن الله سبحانه وتعالى طهره، قال أدبني ربي فأحسن تأديبي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب نختم حرب الفجار. حرب الفجار ببساطة شديدة أيها الأحبة، من غير ما ندخل في أسماء وتفصيلات وتفريعات، حصل أن واحد من كنانة، واحد رجل من قبيلة اسمها كنانة، وكنانة تنتمي إليها قريش، قريش من كنانة، فرجل من كنانة غدر برجل من هوازن. ذلك الهوازني النعمان بن المنذر كان عشان يدخل القافلة بتاعته تمشي في الجزيرة، فكان يحتاج إلى حراسة، فذلك الهوازني قال له نحرسها. فقال له الكناني وتجير على كنانة، كنانة برضو تقدر تحمي القافلة بتاعتك من كنانة، قال وأجير على الناس جميعا. فصاحبنا الكناني اعتبرها إيه؟ تحدي. قال له خلينا نشوف. فما كان منه وهو في الأشهر الحرم إلا أن أصاب منه غفلة فقتله. يبقى كده الخطأ عند مين؟ عند الكناني، عند كنانة. هوازن لما وصلهم الخبر عملوا إيه؟ قرروا أن هم يأخذوا بثأر ذلك الذي قتل، بس يأخذوا بالثأر من مين؟ من كنانة، مش من اللي قتلوا، وإنما من مين؟ من كنانة، ومنهم قريش. فجاء الخبر لقريش وهم في الأشهر الحرم في سوق عكاظ، فبسرعة بدأوا يرتحلون، والخبر وصل برضو الهوازن، وبدأوا يحاولون الوصول إليهم، فأدركوهم قبل مكة، قبل أن يدخلوا الحرم، فوقعت مقتلة، وقع قتال. ثم بعد ذلك لما جاء الليل أهل قريش أو أهل مكة دخلوا إلى الحرم، ثم استمر القتال بعدها أياما وانتهى ذلك القتال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشارك في هذه المعركة. طيب أنا القصة أوردها عشان حاجة، لأنه أحيانا في زماننا أيها الأحبة في بعض الناس بتفكر بالطريقة بتاعت هوازن، طريقة هوازن اللي هي إيه بقى؟ بالضبط، الله يفتح عليك. احنا حصل من حد مقتلة، حصل قتل، حصل ظلم، حصل عدوان، لما اجي ارد العدوان ارده على مين؟ على صاحب الاذن. ايوه، يبقى على الشخص الجاني هو اللي يعاقب، انما ما اروحش اقوم جايب مين. احنا احيانا في بعض الناس حبايبنا كده يحب يعمل ايه، يقول لك لا ده فلان يتقتل بده، ده احنا نروح نجيب مين، كبير العيلة هو ده اللي يتضرب، مش نروح. وتلاقي ناس مساكين، انا فوجئت ناس هربانة مش عشان حاجة غير بس ان هو راجل لا اذى ولا قتل ولا عمل حاجة، بس هو اللي محطوط في الليستة ان هو من ضمن الناس اللي المفروض يعني يؤخذ منهم الثأر والعياذ بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. هذا من الفجور في الخصومة، هذا من الفجور في الخصومة، والذي يفعل ذلك يخسر دنياه واخرى، والاخطر هي الاخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. طيب، ثم شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حاجة اسمها حلف الفضول. حلف الفضول رجل يعني كانت له تجارة مع العاص بن وائل، العاص بن وائل هو أبو سيدنا عمرو بن العاص، فهذا الرجل ذهب إلى مكة حتى يستوفي ماله، يستوفي تجارته، فراح علشان يعني يطلب ماله ويطلب تجارته، ففوجئ أن ما فيش حد قادر يواجه العاص بن وائل، وخصوصا من قبيلته قومه بني سهم وجمح، كل هذه القبائل مش محدش قادر يكلمه. فماذا يفعل؟ فوقف على أحد قيل جبل بني قبيس، وقف عليه وأخذ يستغيث، أنا في بيت الله عز وجل وأظلم، أنا في بيت الله ويؤخذ مالي، أنا في بيت الله ولا أستطيع، أنا. فأخذ يستغيث بهم، فقال الزبير بن عبد المطلب قال مالي هذا متروك، إزاي يبقى احنا في مكة ويترك هذا؟ ثم قاموا فتعاقدوا في بيت عبد الله بن جدعان على أن ينصروا المظلوم، إنما لا يظلم في مكة أحد، وتعاقدوا على ذلك. ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر هذا العقد، ويذكر هذا العهد ويقول والله ما أحب أن لي به حمر النعم وأتركه، لو أن عرض علي الدنيا مقابل أني أترك هذا العهد ما قبلت. مع أنه كان في الجاهلية واللي عملوا كفار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء لينقض الجاهلية، وإنما قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فما كان من الجاهلية في مكارم الأخلاق يكمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان فيها من نقائص نستبعده ونستعيض عنه بشيء غيره صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، إذا أذن الله عز وجل لنا بلقاء آخر فلعلنا إن شاء الله نصل إلى تلك المرحلة التي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم فيها يتاجر، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى مرحلة الزواج ويعني الارتباط بالسيدة خديجة رضي الله عنها وارضاه. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير الجزاء.